بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة النووي رحمه الله وزكريا، قال: وقالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. وهذا كلام صحيح واقعي، لكن ليس على عمومه ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فغالبا الذي يأخذ العلم من المشايخ فإن أخذه غالبا سليما، ويأخذ أصول العلم، وأيضا كذلك يكون أسلم من الخطأ. وأما الذي يأخذه من الكتب غالبا الخطأ يكون عنده كثيرا، أحيانا ما يفهم كلام أهل العلم وكذا. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن أو ذكر بعض في طبقات ابن أبي يعلى أو في الذيل أقصد للحافظ ابن رجب، ذكر عن بعضهم أنهم انتقدوا ابن الجوزي رحمه الله على أنه ما كان يأخذ علمه من المشايخ، وإنما أكثر علمه يأخذه من القراءة من الكتب فقط، وعنده مشايخ لكن قليل، وما كان يلزم إلا القليل من المشايخ. فلهذا قال: حصل التصحيف والغلط في آرائه، وأيضا التردد والتشكيك، وتجد اليوم على عقيدة وغدا على عقيدة، ويكتب كتاب الذي ينظر الآن إلى إبليس تلبيس إبليس، وينظر إلى صيد الخاطر أو غيرها من الكتب، يقول أن المؤلف آخر ليس هو ابن الجوزي نفسه. والذي يقرأ في منهاج القاصدين وكذلك كتب الوعظ، ويقرأ في العلل المتناهية لابن الجوزي، كلاهما يجد أن هذا غير هذا. فلهذا من فوائد أخذ العلم عن المشايخ أنه أسلم من الخطأ. والأمر الثاني أيضا أنه أقرب إلى قبول العلم. وغالبا أيضا الأمر الثالث أنه لا ينحى إلى الشذوذ غالبا، بخلاف الذي لا يعرف له شيخ أو تتلمذ قليلا، تجد أنه يحب الشذوذ غالبا. والمهم أن الأصل هذا، لكن أحيانا الإنسان لا يجد من يتعلم عنده فيقرأ ويعتمد على نفسه، ويوفقه الله عز وجل في خلال طلبه العلم لرفقة صالحة، وكذلك لطلبة علم يلازمهم أو يزاملهم على صلاح وعلى خير على سنة، فيوفقه الله عز وجل. والنية والإخلاص له دور في هذه الأشياء. لكن من ناحية العلم خاصة علم الحديث قديما حتى الفقه المسائل، تجد أن الإتقان يكون عبر المشايخ، وأما من يأخذه من الكتب فغالبا يخطئ في فهمه. قال: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وهذا قد تقدم الكلام عليه. قال: وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أنا وهذا من الحرص على المشايخ وعلى المعلمين، أنا يتصدق لأجل أن الله عز وجل يوفق معلمه ويستر ما عنده من العيوب، لأن غالبا بعض الطلبة تجد أنه يبحث عن عيوب مشايخه، فإذا وجد لهم العيب تجد أنه فضحهم وأعلنهم وترك العلم، ويحرمه الله عز وجل ذلك العلم. وأيضا كذلك قد يكون عند المدرس عيبا، إن فضح تركه الناس، لكن يستره الله عز وجل، وستر الله عز وجل عظيم، فليس هناك ما يكون نعمة من ناحية الذنوب أن الله عز وجل يسترها على العبد. وكما قال الإمام أحمد وهو إمام الدنيا: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا، وهو إمام أئمة السنة، لكن يقول هذا لأجل أن ستر الله عز وجل عظيم، وأمر العبد بينه وبين الله، لكن يجتهد العبد أن يكون سره وعلانيته واحدة، لأن كثرة الذنوب في الخلوات تؤثر على العلانية. قال: وقد كان طيب، قال: وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له. أنا هذا من باب احترام المدرس وإجلاله. قال: لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع أي ابن سليمان المرادي الجيزي المصري، الجيزي معناه نسبة إلى الجيزة وهي في مصر. قال: وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. أنا استند على الحائط أي هذا ولد المهدي، المهدي هو أخو هارون الرشيد معنى الخليفة، هذا أحد أولاده جاء إلى شريك بن عبد الله النخعي وهو يدرس، فاستند هذا ولد المهدي على الحائط لأنه ابن أمير أو ابن الخليفة، وسأله عن حديث، سأل شريك النخعي فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: تستخف بأولاد الخلفاء؟ أنا هذا ولد الخليفة، لأن شريك النخعي لم يقبل إليه ولم يلتفت إليه لأنه رأى فيه شيء من التكبر، فقال هذا الولد: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه، أي هذا الولد جثى بعد ذلك على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم، وهكذا كان دأب السلف لا يبيعون العلم ولا يدلون العلم. فهذا الإمام البخاري سبب إخراجه من بخارى أن عبد الله بن طاهر الهدلي الذي كان أمير خراسان، أو إخراجه من خراسان، لما جاء إلى خراسان طلب منه عبد الله بن طاهر أن يأتي إليه ويسمعه وأولاده صحيح البخاري، فقال للرسول العلم يؤتى إليه، فقال للرسول العلم يؤتى إليه، فذهب هذا الرسول وأخبره، فغضب عبد الله بن طاهر وحنق وأيضا حقد على البخاري وأخرجه من خراسان. وهكذا سليمان بن حرب لما أيضا طلبه بعض أولاد المهدي فلم يأتي، ثم جاءه الخليفة نفسه فقال له أتهين العلم، أي قال سليمان بن حرب الخليفة أتهين العلم؟ قال لما؟ قال تريد أن العلم يأتي إليك؟ قال والله لا أفعل مرة أخرى، أي هذا الأمير أو الخليفة قال والله لا أفعل مرة أخرى. فكانوا يعظمون العلم ولا يهينونه، إلا أن كان وجدوا من الخلفاء أو من غيرهم من هو حريص فإنه يعطونه العلم لكن لا يأتون إلى بابه، وإنما يأتي. قد مر معنا أن سليمان ابن عبد الملك الخليفة عم عمر بن عبد العزيز الذي ولاه المدينة ثم كتب وصيته أنه يتولى بعده الخلافة ولم يولي أحد من ولده، فهذا سليمان جاء هو ومعه أبناءه إلى عطاء بن أبي رباح، وكان عطاء يصلي حتى انتهى من الصلاة فالتفت إليهم، ثم كان يسألانه وهو يجيب، فقال سليمان لأبنائه اذكروا هذا اليوم الذي جئنا إلى هذا ودللنا عند هذا العبد إنما لأجل العلم، معنى يريد أن يذكرهم أننا ما جلسنا عند هذا الرجل وهو في نظر الناس أن الخليفة لا يجلس عند العبيد. وكان عطاء رضي الله عنه ورحمه الله عالم أهل مكة، لكنه كان أسودا وكان أفطس الأنف وكان ذو فقار، أنا عنده فقرة خلفه وعنده أشياء قد تكون عيوب في الخلق، لكنه كان عالما عظيما فرفعه الله بالعلم، فكان فتوته هي المعتمدة في مكة في الحج، حتى قال ابن عباس تسألوني وفيكم عطاء، فرفعه الله عز وجل بالعلم. فقال سليمان بن عبد الملك اذكروا ذلنا عند هذا العبد، أنا ما ذللنا له إلا لأجل العلم، نريد العلم، فالعلم هو الذي ذلنا. فهكذا كان السلف رحمهم الله لا يبيعون العلم ولا يذلون العلم. وكما قال الجرجاني في قصيدته المشهورة ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا، فهانوا ودنسوا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.